بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه في كتاب البيع منه، قال: باب أحكام الدين، أي مدخل في الكلام على المسائل والأحكام المترتبة على الدين، أي على الدين باعتبار الدين نفسه، وباعتبار المدين، وباعتبار المدان. فهي أحكام كلها تدور وتدخل في هذا الباب، ويدخل فيها كذلك أحكام المفلس. قال رحمه الله تعالى وغفر له، قال: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجز عليه من أجله. هذه المسألة هي أولى هذه المسائل في هذا الباب، وهي أن من لزمه دين مؤجل، من لزمه دين مؤجل. صورة هذه المسألة: لو أن شخصا أعطى لشخص دينا إلى أجل معلوم، يعني قاله مثلا في آخر شهر صفر أريد مالي، قال له نعم واتفق على ذلك، فليس لصاحب الدين بعد أن تمضي أيام قبل حلول الأجل أن يقول له أريد مالي الآن، ليس له ذلك، بل له المطالبة إذا حل الأجل، له المطالبة إذا حل الأجل. لذا يقول الإمام ابن قدامة: من لزمه دين مؤجل لم يطالب، أي لم يطالب به من صاحب الدين، لم يطالب به قبل أجله، لم يطالب به قبل أجله. لماذا؟ لأنه عقد حصل فيه الاتفاق على أجل معلوم، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فما كان فيه أجلاً، ما كان فيه أجل محدود فإنه يرجع فيه إلى ذلك الأجل، فليس له أن يطالب قبل ذلك الأجل وقبل حلوله. قال رحمه الله تعالى: ولم يحجز عليه من أجله، أي ليس له أن يحجز عليه ماله، أن يتصرف فيه قبل أن يحل أجله، قبل أن يحل الأجل، ليس له ذلك. لماذا؟ لأن قضاء الدين قبل حلول الأجل ليس بلازم، لأن قضاء الدين قبل حلول الأجل واستحقاق الحق قبل حلول الأجل ليس بلازم، فليس له أن يحجر على ماله أو أن يلزمه بعدم التصرف بماله حتى يعطى ما له من الحق، ليس له ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولم يحل بفلسه ولا بموته. هذه المسألة الأخرى، بل هما مسألتان: الأولى من كان عليه دين فأفلس، يعني رجل أقرض رجلا مالا إلى أجل معلوم، يعني مثلا قال له بعد عام في تاريخ كذا في شهر كذا في سنة كذا أريد مالي، قال نعم واتفق على ذلك، قبل حلول الأجل أفلس ذلك المدين، صار مفلسا. والمفلس في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى أن أنه من غلب عليه الدين، من غلب الدين على ماله بحيث أنه لا يستطيع معه قضاء ما عليه من حق، هذا يقال فيه بأنه مفلس، يقال بأنه مفلس. فلو أن رجلا كما سمعتم أقرض رجلا دينا إلى أجل وحل الأجل، وذلك الذي عليه الدين مفلس، فما الحكم والأمر كذلك؟ يقول رحمه الله تعالى: لم يحل بفلسه، أي لم يحل، أي ذلك الأجل بفلسه، أي بمجرد فلسه، وكذلك لم يسقط عليه الحق بمجرد ماذا؟ بمجرد فلسه. واضح يا جماعة؟ يعني على سبيل المثال نصور هذه المسألة: رجل أقرض رجلا 100,000 ريال يمني، قال له في تاريخ مثلا 1 ذي الحجة سنة 1436 هجرية أريد مالي، قال نعم. مثلا في رمضان قبل حلول الأجل أفلس ذلك المدين، هل إفلاسه يلزمه بقضاء ما عليه من الحق في ذلك الوقت؟ واضح يا جماعة؟ يعني الآن أجله متى؟ في ذي الحجة، وأفلس في رمضان، كم بقي له؟ بقي له شهران. هل إذا أفلس يحل الأجل بمجرد الإفلاس؟ الجواب لا. واضح يا جماعة؟ الجواب لا، ما دام بينهما أجل محدود فإن الأمر يرجع إلى الأجل المحدود، هذا أمر. الأمر الثاني: هل يسقط ما له من الحق بمجرد إفلاس المفلس؟ الجواب كذلك ماذا؟ الجواب لا، الجواب لا، لكن كما سيأتي في الكلام على مسائل المفلس أنه يحجر عليه ثم إن الحاكم يبيع، سيأتي الكلام على هذه المسائل بإذن الله تبارك وتعالى. لكن المراد ها هنا أن الإفلاس ليس هو سبب في حلول ماذا؟ في حلول الأجل قبل أجله، أو في تعجيل الأجل قبل حلول أجله. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذا الموت، وكذا الموت، وهي الصورة الثانية والمسألة الثانية. كذا الموت: لو أن رجلا أقرض رجلا دينا مثل الصورة الأولى، اتفق على أن يعطيه في الأول من ذي الحجة، الرجل مات في رمضان، فهل له أن يقول حل أجلي، يقول لورثته: على أبيكم مال لي فاقضوني حقي؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا. متى يطالب؟ إذا حل أجله. متى أجل يحل؟ إذا جاء في تاريخ 1 ذي الحجة له أن يطالب بحقه، قبل ذلك فليس له أن يطالب بحقه. لكن كما قال علماء رحمهم الله تعالى: في مثل هذا له أن يوثق، في مثل هذه الحالة له أن يوثق ماله. كيف يوثق ماله؟ أن يطلب رهنا أو أن يطلب ضمينا. واضح يا جماعة؟ لأنه مثل أن والحالة كذلك يخشى على ماله من ماذا؟ من الذهاب، الرجل مفلس أو الآخر مات، والورثة سيقتسمون التركة، ويطالب من؟ واضح يا جماعة؟ فمثل هذا قال علماء رحمهم الله تعالى: لا بأس له، والحالة كذلك، أن يوثق ماله، أي أن يطلب، يقول لهم: بقي لكم أجل، أنتم بالخيار بين أن تعطوني مالي الآن وبين أن تعطوني رهنا حتى يحل أجل الدين، وإما أن تأتوني بضامن يضمن لي المال متى حل الأجل. والحال كذلك، والحالة كذلك، فله أن يطالب بذلك، والأمر أو الحالة كذلك، لأنه أمر عارض ويخشى معه من فوات حقه وذهاب حقه. لذا يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: يقول ولم يحل بفلسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. واضح يا جماعة؟ إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. برهن كان يقول يا أخي هذا رهن، لكن الآن أنت بقي لمدتك شهر شهرين سنة سنتين على الأجل، يقول ليس لك الآن إلا ماذا؟ إلا أن تنتظر. يقول أنا أخشى أن يذهب مالي، يقول هذا رهن. واضح يا جماعة؟ أو يقوم واحد ذا يعني واحد يستطيع أن يتحمل فيقول له مالك إذا حل الأجل عندي أنا ضامن، فهذا لا بأس به. فالحاصل أنه كما قال لم يحل الأجل بفلسه ولا بموته إذا وثقه الورث برهن أو كفيل. قد يقول قائل أليس الأيسر والأسلم أن يدفعوا له وتنتهي القضية؟ واضح جماعة أم لا؟ الجواب قد يكون كذلك في أحوال وقد لا يكون كذلك في أحوال. يعني في أحوال كأن يكون دين مجرد أعطاه 100,000 ومات وكانت التركة تسع ما عليه من الدين، يعطوه وتنتهي ماذا؟ القضية والإشكال، لا يحتاج إلى ضمين ولا يحتاج إلى رهن. لكن لو أن المال كان على صورة بيع، على صورة بيع أقساط، لو كان المال على يعني على هيئة بيع أقساط، يعني يكون حكمك حكم الدين، يعطيه ماذا؟ كل شهر قسط، كل شهر قسط. معلوم أن الأقساط تزداد معه ماذا؟ ثمن السلعة مقابل إيش؟ مقابل الأجل. فلو أنه قدم أجله وفي الوقت نفسه زاد من ثمن السلعة كان في ذلك ماذا؟ كان في ذلك إضرار على صاحب المال، أي على المدين، كان في ذلك إضرار على صاحب المال، ولأجل هذا لم يستحق، ولأجل هذا لم يستحق. لكن له أن يوثق ماله إما بكفيل وإما برهن. هذا يا جماعة واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا الأمر واضح أم لا؟ أو نعيد؟ نسأل من؟ طيب لماذا ما تتقاربون يا جماعة؟ يعني من السنة، من السنة في حلق الذكر والمجالس، مجالس الذكر، التقارب، التقارب في مجالس الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الذي يحسنه جماعة من أهل العلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. من هي الغنم القاصية؟ البعيدة. والذئب الشيطان، الشيطان يسترق عليك أوقاتا ويسترق عليك أحيانا فكرا وما شابه ذلك. الحاصل أن ما ذكر من أمر الأجل أن الأجل لا يحل بمجرد الموت ولا بمجرد الفلس. قال رحمه الله تعالى قال وإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك. هذه كذلك مسألة أخرى، وهي لو أن على رجل دينا وهذا الدين قرب أجله، فأراد المدين أن يسافر وسفره ذلك قد يكون أو قد يحل الأجل وهو ليس بموجود، فهل لصاحب الدين أن يمنعه؟ واضح يا جماعة؟ يعني على سبيل المثال رجل عليه دين، سيحل الدين مثلا في 10 ذي الحجة. واضح يا جماعة؟ الرجل أراد أن يحج، متى سيكون الحج؟ في هذه الأيام، في هذه الأيام. فهل له أن يمنعه أم ليس له أن يمنعه؟ يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى له أن يمنعه إلا أن يوثقه إما برهن أو بضمين، إما برهن وإما بضامن. لماذا؟ لأن الأجل سيحل، وإذا حل الأجل وجب عليه الأداء، أي قضاء ما عليه من حق، هذا واجب، حق واجب. وهذا الحق الواجب لا يتأتى إلا بكونه ماذا؟ باق عند حلول الأجل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب، إلا أن يوثق ذلك الدين إما برهن وإما بضامن يدفع له الأجل متى حل ذلك الأجل. واضح هذا جماعة؟ لا. لذا يقول رحمه الله تعالى: وإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا. وقوله تطوعا خرج ما كان ماذا؟ ما كان فرضا عينيا. التطوع مثل ماذا؟ رجل يتبرع، يعني هناك مثلا غزوة للمسلمين بشروطها وضوابطها الشرعية، يذهب الرجل تطوعا يقول أنا سأجاهد في سبيل الله، فهل لصاحب الدين أن يمنعه؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الذهاب للغزو مستحب، وقضاء الدين عند حلول الأجل ما حكمه؟ واجب. واضح يا جماعة؟ فيقدم ماذا؟ فيقدم الواجب. هذا أمر. وأمر آخر أن هذا حق لمخلوق، والأصل في الحقوق بين الخلق المشاحة، المشاحة بمعنى أنه له أن يمنعه وألا يذهب إلا بتوثيق ذلك المال، إما برهن وإما بضمين، إما برهن وإما بضمين. بخلاف ما إذا كان الغزو عليه واجبا، كأن يكون من باب جهاد الدفع، من باب جهاد الدفع، لأن جهاد الدفع تسقط معه جميع الشروط، لا يشترط أن يكون قويا، لا يشترط أن يكون راميا، لا يشترط، يكفي فيه أن يكون ماذا؟ أن يدفع كل إنسان عن نفسه ودينه وعرضه بما استطاع. فمثل هذا ليس له أن يمنعه، أو أن الحاكم الأمير السلطان ولي الأمر عينه في الجهاد، إما لأنه معروف بصنعة أو بخبرة في بعض آلات الحرب أو ما شابه ذلك، فعينه الإمام لأجل هذا المعنى، فيكون في حقه الجهاد ماذا؟ يكون فرضا عينيا، يكون فرضا عينيا. فها هنا ليس له المطالبة، ليس له المطالبة، لكن كما سمعتم من جهة أخرى ينبغي أن يوثق، أن يوثق لما تعلمون في الحديث الذي في الصحيحين، يعني في أمر الدين، أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه. قال إيش ذنبه؟ إلا الدين. قال إلا الدين. هذا كما هو واضح فيه تشديد في أمر الدين، على أن جماعة من أهل العلم حملوا هذا أنه كان في أول الأمر ثم في آخر الأمر رجع إلى نية ذلك الإنسان، بمعنى أنه إن أراد وعزم على القضاء ولكن أتاه أجله قبل ذلك فإن الله تبارك وتعالى يقضي عنه، وكذلك أولياؤه في الدنيا يقضون عنها. وأما من كان مماطلا فإنه هو الذي يتناوله هذا المعنى وهذا الوعيد. قال طيب، قال: وإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك، وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره. طيب، هذه مسألة وهي من مسائل كذلك الدين، وهي أن الأجل إذا حل على المدين فأراد صاحب الدين القضاء، فظهر أن المدين مفلس، فما الحكم ها هنا؟ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وجب عليه إنظاره. ما معنى إنظاره؟ أي تأجيله، وجب عليه أن يؤجله إلى أن ييسر الله جل وعلا له القضاء، لقول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا أمر من الله، هذا أمر من الله جل وعلا. فالحاصل أن الأجل إذا حل والرجل معسرا فليس لصاحب الدين إلزامه، ليس لصاحب الدين إلزامه بالقضاء. لماذا؟ لأنه معسر، والله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال رحمه الله تعالى: وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله. يعني لو أنه عرف عنه بأنه معسر الأمر فيه واضح، ولو أنه طالبه بمال فقال له أنا معسر، قال له أنا معسر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: حلف وخلي سبيله. لماذا حلف؟ مع أنه في هذه الحالة صورة ماذا؟ المدعي، والأصل في المدعي أن يأتي بالبينة. واضحة جماعة أم لا؟ قالوا حلف لأن الأصل معه. ما هو الأصل معه؟ قالوا لأن الأصل الإعسار، أي الأصل في الناس أنه ماذا؟ قلة ذات اليد. فلو أنه ادعى هذا قالوا فهذا راد إلى الأصل. والقاعدة عند جماعة من المحققين من أهل العلم في باب البينات ونحوها كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا، أن اليمين مع أقوى الجهتين، أن اليمين تكون مع أقوى الجهتين. والجهة القوية ها هنا من؟ هذا يطالب بماله، والآخر ينفي. يقول ماذا؟ يقول: أنا أعترف بمالك لكنني معسر، والأصل يدل على هذا. واضح يا جماعة؟ فأي جهتين أقوى؟ جهة من ادعى أنه ماذا؟ أنه معسر، لذا يحلف ويخلى سبيله. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة. واضح يا جماعة؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: الأصل أنه يحلف ويخلى سبيله. يقول: إلا، أي يستثنى من ذلك أن يعرف له مال قبل ذلك، أي يعرف أن هذا الرجل ذو مال. واضح يا جماعة؟ أي أنه حينما ادعى أنه معسر وثبت ببراهين أنه ذو مال، يدل على أن ادعاءه بأنه معسر ماذا؟ حق أو باطل؟ صدق أو كذب؟ كذب. فإذا ادعى عند الأجل أنه معسر يقال: لا نريد منك إلا ماذا؟ إلا ما تثبت هذا ببينة وبرهان. يأتي ببينة وبرهان، مثلا كان يقول: أنا إلى قبل شهر والحمد لله الأمور طيبة معي ميسورة، لكن دخلت في مشروع ففشل، فحصل لي ما حصل من النكبة وأنا الآن معسر. يقال له: بينته. فيقول: هذه الأوراق وهذه الإثباتات وهؤلاء الشهود، ها هنا يقبل قوله أم لا؟ يقبل قوله، مع أنه عرف من قبل أنه ذو ما، لكن حصل له وثبت عنه بأنه ماذا؟ أنه صار مفلسا. رجل آخر ادعى، قال: أنا نعم كان عندي مال لكن الآن صرت مفلسا. كيف صرت مفلسا؟ أين ذهب مالك؟ ذهب. يقال: هذا ما ينفع، ما يكفي، لابد أن تثبت البينة على قولك، وإما فإن قولك مردود، يجب عليك ماذا؟ قضاء ما عليك من الحق لغيره. وإلا لو فتح هذا الباب لذهبت أموال الناس، ولانقطع الناس عن أداء هذا الخير، وهو ماذا؟ وهو الدين. لأن الدين هو من باب الإحسان، باب القروض والدين التي ليس وراءها فوائد، هو من باب ماذا؟ من باب الإحسان. والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني يأتي إنسان عند إنسان في حاجة، في ضائقة، في حرج، يقول له: يا أخي أريد منك كذا وكذا، متمسكن، فذاك يقول: خذ، لكن أريد مالي يوم كذا في شارك، يقول نعم. عند القضاء يجب علي أن يكون ماذا؟ أن يقابل الإحسان بالإحسان. لو أنه احتال وآخر احتال وآخر احتال بأنه مفلس، هل سيفعل أهل الخير الخير؟ الجواب ماذا؟ سيمتنعون. بسبب ماذا؟ بسبب فساد مثل أولئك. فالحاصل أن هذا الأمر ليس فيه لا إفراط ولا تفريط، وسط. إن كان معسرا وعرف من قبل أنه معسر يكتفى بذلك بأنه ماذا؟ باليمين. إن ادعى أنه معسر وعرف من قبل أنه موسر فإنه يطالب بماذا؟ بالبينة على إعساره، إن أتى بها قبلت، وإن ما أتى بها وجب عليه وألزم بقضاء ما عليه من الحق. قال رحمه الله تعالى: وإن كان موسرا به لزمه وفاؤه. لماذا؟ لأن الدين إذا حل أجله وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء لأنها عهود، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. هذا عهد وعقد بينكما فأوفه. هذا إذا كانت عقود كما يقال فيها مصلحة للطرفين وجب أن تنفذ وأن يحصل مقتضى ذلك العهد وذلك العقد، فكيف إذا كان عقد إحسان وفضل؟ فإنه أولى وأولى. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله: وإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه. فإن كان طيب حبس حتى يوفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يحل عقوبته وعرضه، يحل عقوبته وعرضه، عقوبته بأن يسجن يحبس، وعرضه بأن يتكلم فيه صاحب الحق يقول: هذا ظالم، هذا أخذ مالي وما أراد أن يعطيني، ما أراد قضائي، يحل عرضه. وهذا الحديث دليل على ماذا؟ دليل على وجوب قضاء الدين إذا حل الأجل، وأن من ماطل وهو غني وهو قادر فإنه ظالم. ومعنى ظالم أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الظلم من كبائر الذنوب، وأنه يحبس وأنه يؤدب وأنه يلزم بقضاء الدين. وهذا يكون عبر ماذا؟ عبر الحاكم، يرفع إلى الحاكم أمره ويثبت ما له من الحق بالبينات، فللحاكم بعد ذلك أن يطالبه بقضاء ما عليه من الدين. فإن أبى حبسه حتى يقضي ما عليه من الدين، حبسه حتى يقضي ما عليه من الدين. قال رحمه الله تعالى: فإن كان ماله لا يفي بدينه كله. هذه مسألة، رجل عنده مال ولكن ما عنده من مال لا يفي بما عليه من الدين، وهو في الحقيقة ما يسمى بالمفلس. قال: فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزمه إجابتهم. هذه مسألة، وهي مسألة الحجر، الفقهاء يسمون مسألة الحجر على من استحق الحجر. والحجر له أسباب، منها أن يكون رجل عليه ديون وله غرماء وعنده مال لا يفي بما عليه من حقوق، فأصحاب الحق يخشون وقد حل أجلهم أن يعبث بذلك المال ولا يعطيهم من حقوقهم شيئا. قال: ففي مثل هذه الحالة يطالبون من الحاكم بحجر ماله، أي بعدم التصرف في ذلك المال حتى يأمن المال وحتى لا يذهب ما لهم من حق. والحجر معناه منع صاحب الحق بالتصرف بماله، منع صاحب الحق بالتصرف بماله. هذا سبب للحجر. وسبب آخر للحجر السفه، سبب آخر للحجر السفه، كأن يكون رجل أعطي مالا ولكنه سفيه. ما معنى سفيه؟ يعبث به ويهدم ذلك المال هدما. فلأوليائه أن يحجروا عليه حتى يعقل، أو أن يكون مجنونا، أو أن يكون طفلا، أو ما شابه ذلك ممن يستحق منع استعمال ماله بسبب أنه لا يحسن التصرف في ذلك المال. فالحاصل لو أن رجلا حل عليه أو حل الأجل قرب أجله، أو كان عليه ديون لعدة غرماء وعنده مال، لكن ذلك المال لا يفي للغرماء بحقوقهم، فللغرماء أن يرفعوا أمره للحاكم، وللحاكم أن يحجر عليه ماله، بمعنى أنه يمنعه من الانتفاع بماله، يمنعه من انتفاع واستخدام ماله حتى لا يفسد ذلك المال وتذهب حقوق الآخرين. قال رحمه الله تعالى: فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجوز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه. فإذا حجر عليه لم يجوز تصرف في ماله، فليس له أن يتصرف في المال. إذا حجر عليه الإمام، هي يسمى في عرف الشرع ما يسمى محجورا عليه، أي محبوسا ماله، فليس له التصرف فيه، فلا يجوز له أن يتصرف في ماله، أي في بيع وشراء يضر بذلك المال، بخلاف ما يحتاج إليه من أمور، من أمر الطعام، الشراب، اللباس بالمعروف، هذا مأذون له فيه كما سيأتي. قال: ولم يقبل إقراره عليه، بمعنى لو أنه دخل في تجارة بعد أن حجر عليه، ما حكم ذلك العقد؟ رجل حجر عليه، بعد أن حجر عليه دخل شغل المال في تجارة، ما حكم ذلك العقد، أي عقد الاتجار بذلك المال؟ الجواب أن ذلك العقد لا يصح. لماذا؟ لأنه انتفاع بمال ليس له أن يتصرف فيه، لأنه صار ذلك المال محبوسا محجورا بسبب حق الغرماء. قال رحمه الله تعالى: ويتولى الحاكم قضاء دينه، ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه، ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. طيب، هذه مسائل كثيرة متعددة في أمر كذلك المفلس المحجور عليه. الآن كما سمعتم حل الأجل، جاء الغرماء إلى الحاكم، طلبوا من الحاكم أن يحجر على مال ذلك الغريم. الحاكم بعد أن يحبس ذلك المال وأن يحجر عليه ماذا يصنع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: يأمر ذلك المالك للمال بأن يقضي ما عليه من الدين، ما عليه من المال، وإن أبى قالوا الحاكم هو الذي يتصرف. وهذه قالوا من المسائل المستثناة الخارجة من الأصل، إذ أن الأصل في البيع والشراء أن يبيع الإنسان ماذا؟ ما يملك. وها هنا سيبيع الحاكم مال من؟ مال غيره. واضح يا جماعة؟ سيبيع الحاكم مال غيره، وكذلك سيتصرف في مال غيره بغير إذنه. لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى: وإن كان هذا الأصل، إلا أن مصلحة إرجاع الحقوق إلى أهلها أعلى من مصلحة رضا صاحب المال، فلذا قدمت عليه، لذا قدمت عليه. وهذا إعمال للقواعد الشرعية، وهي تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت الأدنى منها، وارتكاب أدنى المفسدتين بتفويت الأعلى منها، وهذا من هذا الباب. فإذا باع الحاكم ما عند ذلك الإنسان من مال، فبمن يبدأ في العطاء وفي قضاء الدين؟ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، أي لو أن ذلك الإنسان له رقيق وعمل جناية عليه أرش، قال فإنه يبدأ بذلك. قال فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها، أي إذا كان أرشه يدور بين عطيتين أو بين سهمين أعطاه هذا الأدنى. قال أو قيمة الجاني، أو قيمة ذلك الجاني، أي قيمة الجاني أي ذلك العبد أو ذلك الرقيق، إذا كان ذلك الرقيق قيمته أدنى من الحق. قال ثم بمن له رهن، ثم بمن له رهن. لماذا؟ لأن صاحب الرهن ماله ودينه موثق بالرهن، فيبدأ به. قال فيدفع إليه أقل الأمرين كذلك من دينه أو ثمن رهنه الذي عنده، ينظر أي الأصلح، أيهما الأصلح، أعطاه الأصلح، فإن كان أقل الأمرين من دينه أعطاه، وإن كان الرهن أعطاه. لماذا؟ لأن ماله موثق برهن، لأن ماله موثق برهن. قال وله أسوة الغرماء في بقية دينه، أي فيما تبقى من دينه، وأسوة الغرماء سيأتي معنا ما معناه. قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه، يعني إنسان مثلا باع لإنسان سيارة، قال فوجدها عنده لم يتلف بعضها، يعني يوجد المتاع والسيارة على ما هي عليه، ما أعطاه مالها، ما أعطاه شيئا من مالها، وجد السيارة على ما هي عليه، فإذا كان كذلك فماذا؟ فإنه يأخذ سيارته. واضح؟ لا يقول أنا، يقول غرماء هذا مثلنا، لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. لكن لو أنه أخذ منه مثلا قسطا أو قسطين، باعه سيارة لكن أخذ منه قسطا أو قسطين من قيمة السيارة، أو أنه مثلا باعه بقرة فهذه البقرة سمنت كانت تعدل مثلا 10,000 صارت 15,000 أو ما شابه ذلك، قالوا مثل هذا فإن حقه لا يعود إليه بعينه. لماذا؟ إما لأنه قد أخذ منه شيئا، أو أنه زاد زيادة وهذه الزيادة فيها نفع لبقية الغرماء، فليس هو بأحق منها، بأحق بها من غيره، فلذا يكون والحالة كذلك هو أسوة الغرماء. إذن من وجد متاعه بعينه عند الغريم، إذا لم يكن أخذ منه شيئا أي من المال مقابل ذلك الحق، مقابل تلك العين، أو أن ذلك أن تلك العين لم تتغير بزيادة ولا بنقصان، فإنه أحق بماذا؟ فإنه أحق بماذا؟ أحق بتلك العين في حال الزيادة، أما بالنقصان فهو سيقول ماذا؟ رضيت بها ناقصة. واضح يا جماعة؟ بالنقصان سيقول رضيت بها ناقصة، ولا يدخل علي النقص أكثر وأكثر. قال رحمه الله تعالى: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. ما معنى على قدر ديونهم؟ أن يجمع الغرماء، أنت كم لك؟ يقول أنا لي 100,000. أنت كم لك؟ يقول أنا لي 200,000. الآن نسبة 100,000 إلى 200,000 كم نسبتها؟ النصف. واضح يا جماعة؟ أو قول الضعف، أما النصف أحدهما نصف الآخر أو أحدهما ضعف الآخر، فيكون القضاء هكذا. كيف يكون القضاء هكذا؟ يقال هذا المال يقسم إلى ثلاثة أقسام. واضح؟ إلى ثلاثة أقسام، أحدهما يأخذ سهم والآخر يأخذ ماذا؟ سهمين. يعني هذا مثلا له 100,000 وهذا 200,000، المال الموجود مثلا كله بكله مثلا 120,000، كم سيكون 3 أسهم؟ 40 بـ40 بـ40، فصاحب المال يأخذ 40، وصاحب الـ200 كم يأخذ؟ يأخذ 80. واضح يا جماعة؟ فمعنى يقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، أي بالنسب، على قدر ديونهم. بماذا؟ بالنسب، لا على قدر ديونهم أن هذا له 100,000 يعطى 100,000 والآخر يبقى بغير شيء، ولكن يجمعون جميعا كم لك؟ يقول 100، كم لك؟ 200، كم لك؟ 400، وهكذا تحسب النسبة بينهما، ثم تقسم على المال الموجود في يد المفلس، ويعطى كل واحد منه بقدر ما له من حق، بقدر ما له من حق. قال رحمه الله تعالى: وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة، وإن وجب له حق بشاهد وإن وجب. طيب، هذا أمر آخر، وهو أن المفلس ليس معناه أن يحبس ماله، فليس له أن يطعم نفسه ولا أولاده، ولا أن يسكن نفسه ولا أولاده، ولا أن يلبس نفسه ولا أولاده، بل كل ما يحتاج إليه المفلس من مطعم أو مشرب أو ملبس أو مسكن فإنه يعطى من ماله، فإنه يعطى من ماله بالمعروف. قال رحمه الله تعالى: إلى أن يفرغ من القسمة. ما معنى إلى أن يفرغ من القسمة؟ أي إلى أن ينتهي المال الموجود مع المفلس. إذا انتهى المال الموجود مع المفلس، هل يلزم المفلس أيضا بالحجر عليه حتى يعطي بقية المال؟ واضح يا جماعة؟ الرجل حجروا عليه وكان عنده مبلغ من المال، أخذه الحاكم وقسمه بين الغرماء، هل يبقى الحجر أو يرتفع الحجر بعد ذلك؟ واضح المسألة يا جماعة؟ يبقى ويرتفع؟ يرتفع، واضح، لأن الحجر وضع لعلة، فذهبت تلك العلة، ذهب معها ماذا؟ حكمها، ذهب معه حكمها. قال: وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوه. وإن وجب له حق بشاهد، وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف، أي أبى أن يحلف له شاهد، وأبى أن يحلف مع الشاهد، أي لا بد من شاهد ويمين في الحقوق المالية. يقول: فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوه. لماذا؟ لأنه حق على من؟ حق على ذلك المفلس، فليس للغرماء أن يحلفوه، لأن الحق ليس لهم، إنما الحق إنما هو على ذلك المفلس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.